يذكر مطلقا فيكون معناه الكمال، وتارة يقرن بالواو فيكون معناه التساوي، وتارة يقرن بإلى فيكون معناه القصد، وتارة يقرن بعلى فيكون معناه العلو والاستقرار. هذه أربعة استعمالات. مثال المطلق قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، استوى يعني كمل. ومثال المقرون بالواو قولهم: استوى الماء والخشبة، وهذا بمعنى تساوى الماء والخشبة. ومثال المقرون بإلى قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، هذا معناه القصد كما ذكره ابن كثير وغيره. وتارة يقيد بعلى ويكون معناه العلو والاستقرار كما في قوله تعالى: لتستووا على ظهوره. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ومنه آيات الاستواء، الآيات السبع التي ذكرها الله تعالى في القرآن، فإن الله ذكر في القرآن أنه استوى على العرش في سبعة مواضع كلها بمعنى العلو والاستقرار. وقوله هنا: حتى يستوي قاعدا، يعني حتى يكمل في القعود، فيقعد قعودا كاملا يستقر فيه ثم ينهض. وهذه عبر عنها بعض أهل العلم بجلسة الاستراحة، بجلسة الاستراحة. وهذا الحديث كما ترون ما فيه أنه قال استوى ليستريح، بل قال حتى يستوي قاعدا يعني ثم ينهض. وهذا الاستواء هل هو مقصود في الصلاة مفعول على سبيل التعبد، أو أنه من بمقتضى الطبيعة والجبلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد كبر، فإن مالك بن حويرث وفد عليه وهو يتجه حزن غزوة تبوك في السنة التاسعة، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فقال بعض العلماء إنها مقصودة في الصلاة متعبد بها، وعلى هذا فيسن لكل مصل أن يجلس إذا أراد القيام إلى الثانية أو إذا أراد القيام إلى الرابعة، يجلس ثم يقوم. والأقرب والله أعلم أن هذه الجلسة كجلسة التشهد الأول، يعني ليست تورقا وليست تربعا وليست استيفازا، يعني يستوفز يجلس مستوفزا، فالظاهر أنه جلوس استقرار افتراش ثم يقوم. هؤلاء الذين قالوا أنها سنة على سبيل التعبد قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا في صلاته إلا تعبدا، فتكون متعبدا بها وتكون مشروعة لكل أحد، سواء كان شيخا أو شابا نشيطا أو ضعيفا. وهذا هو الذي عليه غالب أهل الحديث أنها سنة، وكذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله. وقال بعض العلماء إنها ليست بسنة مطلقة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنها ليست بسنة، حتى للإنسان العاجز من الشيوخ والضعفاء والمرأة الحامل وما أشبه ذلك، إن الأفضل أن لا يجلس وليكن معتمد يعني قائما. ولا نقول يجب عليك على طول تقوم، لأنه قد لا يتمكن، لكن يقوم بقدر ما يستطيع. المهم لا يجعل نفسه جالسا مستقرا، بل يقوم بحسب قدرته ولا يجلس مطلقا. وقال بعض أهل العلم إنه يجلس جلوسا غير مقصود ولكن تمليه الطبيعة والضعف، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس ثم يعتمد على الأرض، والاعتماد لا يحتاج إليه إلا عند العجز عن القيام بدونه. وهذا هو أقرب الأقوال، وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله في المغني، وقال إن بهذا القول تجتمع الأدلة، فمن كان كبيرا أو ضعيفا أو يشق عليه النهوض فإنه يستريح، من أجل أن لا يشق على نفسه ثم يعتمد ويقوم. وأما من لا يحتاج إلى ذلك فالأفضل أن يقوم بدون أن يجلس. وهؤلاء قالوا إنها ليست مقصودة لأنه ليس لها ذكر، وما من فعل مقصود في الصلاة إلا وله ذكر، لأنه إذا كان فعلا فليس هناك فعل يفعله الإنسان وهو ساكت، بل لا بد من ذكر له. وهذا تعليل نظري، هذا تعليل نظري، والكلام على الدليل الأثري. وأيا كان الموضوع فإن من فعلها لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه، لأن المسألة هذه مسألة اجتهاد. من أصاب فيها فله بعد التحري والبحث فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحملنا ما لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والإنسان ما له إلا طاقته، فمن تبين له الصواب في هذه المسألة وفي غيرها من مسائل الاجتهاد وجب عليه أن يفعل، ولكن لا ينكر على غيره ويجعل هذا الخلاف سببا للعداوة أو الكراهية أو البغضاء أو الكلام أو ما أشبه ذلك، وإنما يعذر غيره إذا كان يعرف منه الاجتهاد والنص وطلب الحق، كما أنه قد عذر نفسه بذلك. ولو أننا سلطنا المجتهدين بعضهم على بعض وقلنا كل واحد ينكر الآخر ويبغض ويكره لمخالفته لتفرقت الأمة وكان الدين شيعا، ولكن ما دام النية صالحة والقصد صحيح وليس في الأدلة شيء بين بحيث نخطئ هذا في اجتهاده، فالباب الحمد لله واسع. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله مع قوله بأنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر قال إنه إذا تابع شخصا يقنط فإنه يتابعه ولا يسجد ويؤمن على دعائه أيضا، كل هذا من أجل الوفاق. والصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان بن عفان في أمر أنكروه عليه وهو الإتمام في منى، كل ذلك من أجل الاتفاق. لكن ها هنا مسألة، إذا كان الإمام يرى مشروعية ذلك وجلس فإنه ينبغي للمأمومين أن يجلسوا معه وأن يتابعوه، لأن لعموم الأدلة الدالة على متابعة الإمام. وإذا كان الإمام لا يرى ذلك ولا يجلس فإن الأفضل أن لا يجلسوا حتى لا يتخلفوا عنه، لأن متابعة الإمام أهم من فعل سنة المختلف فيها. ولهذا إذا قام الإمام عن التشهد الأول مع أنه واجب كان فرضا على المؤمنين أن يقوموا ولا يجلسوا، ما يقول نجلس ونقرأ التشهد ونتبع بعد، بل يقومون معه كما دلت على ذلك السنة. وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة فيما إذا كان الإمام لا يرى الجلوس قال إن المأموم الأفضل أن يتبعه وأن لا يجلس لئلا يكون مخالفا لإمامه في عدم المتابعة. والرسول قال إذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، يعني وإذا قام فقوموا. وهذا ما قاله الشيخ رحمه الله هو المتعين. القنوت، والقنوت يطلق على عدة معان في اللغة العربية كما هو أيضا في الشرع. فمن القنوت من معاني السكوت والسكون، ومنه قوله تعالى وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين عن الكلام مشتغلين بأثار الصلاة. ومنه الطاعة مطلقا كما في قوله تعالى كما في قوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومنها أيضا دوام الصلاة خاصة كما في قوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومنه الدعاء كما في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب. وهذه المسألة أعني القنوت في الفرائض ثبتت بها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها في المناسبات إذا كان يدعو لقوم أو يدعو على قوم كما في الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أنس كان يقنط إذا دعا لقوم مثل دعائه صلى الله عليه وسلم للمستضعفين في مكة، أو دعا على قوم كدعائه على رعل وإخوان ونحوه من أحياء العرب. فعلى هذا يكون الدعاء في الفرائض، القنوط يكون لسبب مشروعا، وأما لغير سبب فإنه محدث ما ينبغي. فإذا وقعت في المسلمين كارثة من الكوارث ونزلت بهم نازلة من النوازل، مثل أن يحصر أحد منهم في بلدته، أو يكون أحد أسر من المسلمين ودعا له المسلمون وقنطوا، فهذا طيب، وهو من الأسباب التي جاءت بها السنة. وكذلك لو اعتدى أحد من الكفار على أحد من المسلمين فإنه يقنط، لأن هذا سبب من الأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام قنط إلى شهر يدعو على هؤلاء القوم، إلى شهر فقط، ما استمر يدعو ولكنه قنط إلى شهر. أما في دعائه لقوم فإنه قنط حتى أنجاهم الله عز وجل. وهنا يفرق بين القنوط لدفع الشر أو القنوط على من حصل منه الشر. فالقنوط لدفع الشر إلى أن يحصل المقصود، وأما القنوط على من حصل منه الشر فأحسن ما يقال فيه أن يوقف بما وقته النبي عليه الصلاة والسلام شهرا ولا يزاد عليه. وأما لغير سبب فليس بمشروع. ولكن مع هذا، إذا كان الإنسان مع إمام يقنط، فإن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يتابع هذا الإمام، ما يسجد ويدعه، ويؤمن على دعائه أيضا. فإذا أتم بمن يقنط لصلاة الفجر، وإن كان لا يرى أنه مشروع فإنه يتابع ويؤمن. والذي ذهب إليه أحمد رحمه الله له أصل في الشرع، مثل قيام النبي عليه الصلاة والسلام عن التشهد الأول ناسيا، فإن الصحابة تتابعوه مع أنهم تركوا واجبا، لكن من أجل المتابعة. فهذا الذي تم بقانط نقول تتابعه، لأن هذه المسائل هي من المسائل المحرمة بالنص، إنما هي من مسائل الاجتهاد. وما دام إمامك مجتهدا ويقنط فلا تخالف الجماعة، فإن مخالفة الجماعة شر، والخير كله في الوثاق والالتئام. نعم.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف.
حديث ابن عباس في أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم ذلك دعاء في القنوت من صلاة الصبح، هذا ضعيف كما قال المؤلف فلا يؤخذ به. وأما حديث الحسن بن علي فإنه حسن، وبعضهم يوصله إلى درجة الصحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أحدا من الأمة شيئا فهو له ولغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفين،
وهو تعليم له وللأمة جميعا. ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة بحكم لذاته أي لذات الشخص، وإنما هو لمعاني قد تكون في الأمة، لأن الدين شريعة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يحابي بشريعته أحدا لشخصه، إنما أحكامه سبحانه وتعالى مقرونة بعللها، متى وجدت العلل في شخص من الأشخاص ثبت الحكم في هذا الشخص. هذه القاعدة المطردة في الشريعة الإسلامية. وأما قوله علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر، ففيها رد على بعض الناس الذين يقولون إنه لا يجوز أن يزيد الإنسان في دعاء قنوت الوتر على هذه الكلمات، لأنه قال كلمات أقولهن في قنوت الوتر، فدل هذا على أن هناك كلمات أخرى ومن بينها هذه الكلمات علمه أن يقولها. فإذا زاد الإنسان من الدعاء المشروع على هذه الدعوات فلا حرج عليه في قنوت الوتر ولا إنكار عليه في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد، ما قال لا تقل غير هذا، بل علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر. اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، اللهم اهدني فيمن هديت، اهدني طلب من الله عز وجل في الهداية. والهداية نوعان، هداية دلالة وهداية توفيق. قد يحرم الإنسان من الدلالتين جميعا، من الهدايتين جميعا، وقد تحصل له الهدايتان جميعا، وقد تحصل له هداية الدلالة دون هداية التوفيق. فمن الأول من يحرم الهدايتين جميعا عباد النصارى، فإن عباد النصارى كانوا على عمى وضلال، ما هدوا إلى الحق لا بالبيان، لأن علماءهم لبسوا عليه ولم يهتدوا، ولا هدوا إلى الحق بالتوفيق. ومعلوم أن من حرم هداية الدلالة لا يمكن أن تكون له هداية التوفيق. ومن الناس من يوفق للهدايتين، هداية الدلالة وهداية التوفيق، فيرزقه الله علما نافعا ويمن عليه بعمل صالح. ومن الناس من تحصل له هداية الدلالة لكن ما تحصل له هداية التوفيق، مثل حال اليهود فإنهم مغضوب عليهم، علموا الحق ولم يعملوا به، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكن ما تبعوا. ومن ذلك قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما وفقوا والعياذ بالله. اللهم اهدني من هديت، تسأل الله الهدايتين جميعا، هداية التوفيق، هداية الدلالة وهداية التوفيق. وقوله في من هديت فيها توسل الله عز وجل بنعمه على من هداهم من قبله، يعني اجعلني في علم هؤلاء، فكأنه يقول فقد هديت أناسا فاجعلني في جملتهم، ففيه توسل إلى الله تعالى بنعمه على من هداهم أن يجعلك أنت أيضا مثلهم. وعافني فيمن عافيت، المعافاة تشمل المعافاة البدنية والمعافاة الدينية، يعني عافني من كل مرض سواء كان في جسمي أو كان في قلبي أي في ديني، فأنت تسأل الله العافية من كل مرض لأنه مطلق عافني. وفي من عافيت نقول فيها مثل ما قلنا في من هديت. وتولني في من توليت، الولاية ولاية الله عز وجل نوعان، ولاية عامة وهي ولاية جميع الخلق، فإن الله تعالى ولي لجميع الخلق بمعنى أنه مدبر لهم. ومنها قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وولاية خاصة وهي ولاية الله تعالى للمؤمنين، وهي التي عليها المدح لأن سببها فعل الإنسان، ومنه قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومنه قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالمراد هنا بالولاية الخاصة. فهنا تولني في من توليت، أي الولايتين تسأل الله عز وجل؟ الخاصة أم العامة؟ الخاصة، هي العامة. العامة حاصلة لك ولغيرك بدون دعاء، لأن الله تعالى متولي جميع خلقه. لكن الولاية الخاصة التي تسألها هي أن تكون من أولياء الله. ومن هم أولياء الله؟ أولياء الله لا يحدون به، أو لا يحدون بحد أتم ولا أوفى ولا أجمع ولا أشمل ولا أمنع من حد الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هؤلاء أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم. وأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا عبارة قوله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أما أولئك الأولياء الذين يبدأون أنهم من أولياء، من أولياء الله، من أهل الخرافات، من متصوفة وغيرهم، فإن هؤلاء ليسوا بأولياء الله، لأنهم قد يكونوا قد فقدوا الإيمان أو فقدوا التقوى. ولا بد من اجتماع الإيمان والتقوى. أما رجل مسبحته تحمل 2000 حبة ويكرر تسبيحات ما أنزل الله بها من سلطان، ويحدث صلوات الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله بها من سلطان، ويأتي البدع ما ظهر منها وما بطن، ثم يقول إنه ولي لله، فإن هذا ليس بصحيح. الولي لله من جمع هذين الوصفين، الإيمان والتقوى. فأنت إذا قلت تولني فمن توليت، معناه تسأل الله تعالى أن يرزقك الإيمان والتقوى لتكون من أولياء الله. فإن قال قائل: هل يلزم من ولاية الله عز وجل الشخص أن تقع له كرامات؟ فالجواب: لا، لا يلزم. لا يلزم من ولاية الله أن تقع للإنسان كرامات، وذلك لأن الله تعالى قد يحكم الكرامات عن هذا الولي إما محنة له ليختبره هل يبقى على ولايته لله، أو يقول: ليش ما أعطانا الله الكرامة مثل فلان وفلان، ثم والعياذ بالله ينكس على عقبيه. وهذا خطر عظيم، فالله جل وعلا له حكمة في إعطاء الكرامة. ولهذا كرامات غالبا ما تقع إلا لتقوية إيمان، لقوية إيمان من وقعت له، أو لنصرة الإسلام عامة. هذا الغالب في الكرامات، إما أن تكون تقوية لإيمان الشخص، مثل أن يرى أشياء يزداد بها إيمانه ولكنها لا تظهر لغيره، لكنه يزداد بها إيمانا وتقوى، ويكون هذا من منة الله عليه ومن جزائه العاجل، أن الله تعالى أراه من الكرامات ما يزداد بها إيمانه. وقد تكون الكرامات نصرة لدين الله عز وجل، الشخص نفسه لا يستفيد منها لكن فيها نصرة لدين الله، مثل ما وقع لعمر بن الخطاب في سارية ابن زنيد حين كان يقاتل في العراق وحصره العدو، وكان عمر رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة في المدينة، فكشف له عن هذا الرجل القائد، فقال عمر يخاطبه: يا سارية الجبل. شهد الوقعة وشهد الجبل ليتحصنون به، وتكلم بكلام سمعه سارية. منين؟ من المدينة إلى العراق، ما في تلفون ولا برقيات ولا شيء ولا أقمار صناعية، لكن فيه قدرة الله عز وجل، حيث حمل كلام عمر إلى هذا القائد، وحيث فتح الله لعمر فشاهد مكان الوقعة فأرشده إلى ذلك. ومثل ما ذكر المؤرخون عن عبور سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في جنود المسلمين نهر الدجلة وهو يقذف بزبده، يمشي يجري، ما صار جمادا أو جمد الماء، لا، يمشي الماء، ومع ذلك عبروا عليه بخيلهم ورجلهم وإبلهم ولم يصابوا بأذى. وهذه من قدرة الله عز وجل ومن الكرامات التي فيها نصر الإسلام. ومنها ما حصل للمسلمين في بدر حيث كانوا فئة قليلة طلبوا فئة كثيرة، وغير ذلك من الأشياء التي يجديها الله تعالى على أيدي أوليائه إعزازا لدينه ونصر لهم. والمهم أن قولك وتولني فيمن توليت معناه أنك تسأل الله عز وجل أن يجعلك من أولياء الله. الولاية الخاصة ولا العامة؟ الولاية الخاصة، يعني الولاية العامة حاصلة بدون دعاء، ولك لك ولغيرك من الناس من المسلمين وغيرهم.
وفي سنده ضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول حديث الحسن، يعني على معناه، إلى قوله وتولني فيمن توليت. قال وبارك لي فيما أعطيت. بارك لي يعني أنزل لي البركة فيما أعطيت. والبركة قال أهل العلم إنها الخير الكثير الثابت، وأنها مشتقة من البركة وهي مجمع الماء، لأن الماء يثبت فيها ويستقر، ولأنها واسعة كبيرة بالنسبة إلى الأواني. فالبركة إذن هي كثرة الخيرات وثبوتها واستقرارها. وقول بارك لي فيما أعطيت أي فيما أعطيتني، فيشمل البركة في العلم، والبركة في الماء، والبركة في الولد، كل هذا داخل في قوله فيما أعطيت. البركة في العلم أن يكون الإنسان مباركا في علمه بالانتفاع به وعبادة الله تبارك وتعالى به على بصيرة، ويكون مباركا في علمه بنشره بين الأمة وتعليمهم إياه، ويكون مباركا بالعلم بالتأليف والكتابة. وانظر إلى بركة العلماء السابقين الذين كتبوا وألفوا كيف انتفعت الأمة بهم إلى اليوم وإلى ما يشاء الله عز وجل، فصار هذا العلم بركة عظيمة لهم. أما بركة المال فمن بركات المال أن تؤدي به ما أوجب الله عليك من النفقات في سبيل الله وفي صلة الأرحام وفي بر الوالدين، وتؤدي ما أوجب الله عليك من زكاة، وتتطوع بما شاء الله تعالى من الصدقات وغيرها. وأما بركة الولد فأن يجعل الله تعالى في ولدك معونة على طاعة الله، يعينك على طاعة الله ويساعدك في أمورك. وكذلك أيضا إذا بارك الله في الولد وصار من طلبة العلم ونفع الله به الناس، هذا أيضا من بركة الأولاد. كل هذا داخل في قوله وبارك لي فيما أعطيت. ومن البركة في الأموال أن يكون عند الإنسان محاصيل يكتسب بها أو يكتسبها، سواء بالبيع والشراء أو بالزراعة أو بغير ذلك، هذا من البركة. قال وبارك ما أعطيت وقني شر ما قضيت. قني فعل دعاء من الوقاية، وقوله شر ما قضيت، ما هنا بمعنى الذي، أي شر الذي قضيته، وليست مصدرية أي شر قضائك، لأن قضاء الله ليس فيه شر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أثنى به على ربه والخير بيديك والشر ليس إليك، فالشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أبدا، وإنما يكون الشر في مفعولاته لا في فعله. وفرق بين أن يكون الشر في المفعولات وأن يكون في الفعل، ففعل الله تعالى كله حكمة ورشد، وليس فيه سفه وليس فيه ضرر وليس فيه شر. وأما المفعولات فقد تكون فيها شر، ولهذا تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وتقول أيضا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. المخلوقات فيها شر، خلقها الله تعالى لحكمة عظيمة، هذه الشرور التي في المخلوقات خلقت لحكمة عظيمة. أما الشر في فعل الله فلا، فيجب أن تعتقد أن شر ما قضيت أي شر الذي قضيته، يعني قضيت بوجوده وخلقته، أما الله عز وجل فإن فعله كله خير، كما قال الله تعالى إن ربي على صراط مستقيم. وقين شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، الله عز وجل يقضي قضاء شرعيا وقضاء كونيا ولا يقضى عليك، لا أحد يحكم على الله ولا أحد يرد ما قضى الله، فهو سبحانه وتعالى يقضي قضاء شرعيا وقضاء كونيا. مثال القضاء الكوني قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هنا القضاء كوني ولا شرعي؟
كوني.
ولا يمكن أن يكون شرعيا لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد. ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني شرع، ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا قضاء شرعي. فالله تعالى يقضي بالحق قضاء كونيا وقضاء شرعيا ولا يقضى عليه، ما أحد يقضي عليه، يعني ما أحد يحكم على الله عز وجل ولا يجب على الله ولا يعترض على الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ليس علينا إلا التسليم لقضائه الكوني والشرعي، هذه وظيفة العبد. فالله عز وجل يقضي ولا يقضى عليه، كما أنه يجير ولا يجار عليه. وهذه الجمل والكلمات نظائرها كثير، مثل قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، مما يدل على أن الأمر كله لله وأن الله تعالى لا أحد يحكم عليه أو يقضي عليه. فإن قال قائل هل يقضي الله على نفسه؟ فالجواب نعم، الله تعالى يقضي على نفسه، يوجب على نفسه ويحرم على نفسه. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجب الرحمة. وقال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا الحديث القدسي، إني حرمت الظلم على نفسي، فحرم الله تعالى على نفسه. فالله تعالى يوجب على نفسه ويحرم على نفسه ما شاء، أما أن نوجب نحن على الله أو نحرم نحن على الله فهذا لا يجوز. وبهذا نعرف أن ما يفعل، أن ما ينطق به بعض العامة إذا حصل شيء على خلاف ما يريد قال والله هذا حرام، دائما يقول والله هذا حرام إن الله يجيب المطر فيفسد الزرع مثلا، هذا والله حرام، هذا لا يجوز، لأنه ما أنت اللي تحرم على الله، والله تعالى ما أوجد هذا إلا لحكمة. أو مثلا يحصل على إنسان نكبة من نكبات الدهر تقول والله هذا حرام، كيف هذا؟ ما يمكن أن تقول هذا بالنسبة إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يقضي ولا يقضى عليه، يحكم ولا يحكم عليه، يحكم على نفسه وعلى غيره ولا يحكم عليه أحد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، يعني من كنت له وليا فإنه لا يذل، يعني لا يلحقه ذل وهزيمة، بل لا بد أن يكون هو العزيز. قال أحد المنافقين وهو عبد الله بن أبي بن سلول، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله عز وجل سلم هذا الأمر، لا صحيح يخرج الأعز الأذل، لكن من الأعز ولمن العزة؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأنت الذي تخرج ولست أنت الذي تخرج، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حينئذ من الذي يكون أذل؟
هو
وأصحابه، هم الأذلون.
نعم. قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فلا يمكن أن يذل أحد والله تعالى وليه. ولكن نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أوليائه. المهم تحقيق هذه الولاية. وبماذا تكون هذه الولاية؟ تكون بوصفين بينهم الله عز وجل في كتابه، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصفان، أحدهما في القلب والثاني في الجوارح. الذين آمنوا هذه في القلب، وكانوا يتقون هذه في الجوارح. فإذا صلح القلب والجوارح نال الإنسان الولاية، ينال الإنسان الولاية بهذا الوصفين: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليست الولاية في من يدعيها من أولئك القوم الذين يسلكون طرق الرهبان وأهل البدع الذين يبتدعون في شرع الله ما ليس منه ويقول نحن الأولياء. تجد واحد منهم عنده من المسبحة ما يشتمل على 1000 حبة أو 1000 حبة، نعم، يقلبها بين الناس، وعليه عمامة وأكمام واسعة وما أشبه ذلك، ثم يقول إنه الولي، مع أنه من أبعد الناس عن ولاية الله عز وجل، لما يحدث في دين الله عز وجل من البدع، ولما يدعي لنفسه من الأمور التي لم يصل إليها. فولاية الله عز وجل التي بها العز هي مجموعة في هذين الوصفين: الإيمان والتقوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ من هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وصدق رحمه الله، لأن هذا هو ما دل عليه القرآن: إنه لا يذل من وليت، ورواية الثانية: ولا يعز من عاديت. يعني من كان عدوا لله فإنه لا يعز، بل حاله الذل والخسران والفشل. قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكل الكافرين في ذل وهم أذلة. ولهذا لو كان عند المسلمين عز الإسلام وعز الدين وعز الولاية، ما كان هؤلاء الكفار على هذا الوضع الذي نحن فيه الآن، حتى إننا ننظر إليهم من طرف خفي، ننظر إليهم من طريق الذل لنا والعز لهم، لأن أكثر المسلمين مع الأسف لم يعتزوا بدينهم ولم يأخذوا بتعاليم الدين، وركنوا إلى الدنيا وإلى مادة الدنيا وزخرفها، ولهذا أصيبوا بالذل. فصار الآن الكفار في نفوسهم أعز منهم، ولكننا نؤمن بأن الكفار أعداء لله، وأن الله كتب الذل على كل عدو له. إن الذين يحادون الله ورسوله، نعم، أولئك في الأذلين، خبر مؤكد، أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسله، إن الله قوي عزيز. فمن عاد الله عز وجل فهو ذليل، لا يمكن أن يكون عزيزا أبدا، لكن قد يكون عزيزا في نظر من لا يرى العزة إلا في مثل ما كان عليه هذا الكافر. وأما من نظر إلى أن العزة ما تكون إلا بولاية الله عز وجل والاستقامة على دينه، فإنه لا يرى هؤلاء إلا أذل خلق الله. تباركت ربنا وتعاليت، بعد قوله: إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الثناء على الله عز وجل بأمرين: أحدهما التبارك، والتاء هنا المبالغة، لأن الله عز وجل هو أهل البركة تباركت، أي كثرت خيراتك وعمت ووسعت الخلق، لأن البركة كما قلنا فيما سبق هي الخير الكثير الدائم. وقوله ربنا يعني يا ربنا، فهو منادا حذفت منه ياء الندى. وقوله تعاليت من العلو الذاتي والوصف، فالله تعالى علي بذاته وعلي بصفاته، علي بذاته فوق جميع الخلق، وعلوه سبحانه وتعالى وصف ذاتي أزلي أبدي. أما استواء العرش فإنه وصف فعلي يتعلق بمشيئته، والعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقفها، وعليه استوى الله عز وجل يعني على عليه واستقر علوا يليق بجلاله وعظمته، ما نكيفه ولا نمثله. ونعلم علم اليقين أن العرش لا يقل الله، وأن الله ليس محتاجا للعرش، لأن الله هو الغني الحميد. وقد أجمع السلف على قوله إن الله بائن من خلقه، فهو وإن كان مستوى على عرشه لكن العرش لا يقله كما يقل السرير من استوى عليه من الخلق. الإنسان الذي يستوي على السرير أو يستوي على الفلك أو يستوي على ظهر الدابة، هذا المستوى عليه يقله ولا لا؟ يقله، بمعنى أنه لو أزيل من تحته لخرق وسقط. لكن العرش ليس يقل الله عز وجل، لأن الله تعالى ليس بحاجة إليه، بل هو الغني عن كل مخلوقاته، والعرش وما دونه كله محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا تعاليت هذا علو الذات، فهو سبحانه وتعالى فوق عباده، كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال في الملائكة يخافون ربهم من فوقه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ رضي الله عنه لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، يعني حكم الله من فوق سبع سماوات، وليس أنت الذي حكمت من فوق سبع سماوات لأنه هو في الأرض. والحاصل أن العلو لله علو ذاتي، أجمع عليه السلف لدلالة القرآن والسنة والعقل والفطرة على ذلك. فالقرآن مملوء بذكر العلو لله تعالى على وجوه متنوعة، مثل وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ومثل قوله آمنتم أم في السماء، وغير ذلك كثير. وفي السنة أيضا أنواع متعددة في إثبات علو الله عز وجل، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وإقراره، فهو صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده، وهو إثبات لعلوه. ولما خطب الناس يوم عرفة قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، وهذه إثبات للعلو بالفعل بالإشارة. وأقر الجارية لما قال لها أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها صلى الله عليه وسلم. فاجتمع في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القول والفعل والإقرار، والسلف والحمد لله مجمعون على هذا. وأما العقل دلالته على العلو، علو الله تعالى بذاته، فيقال إنه لا أحد يسأل أيما أكمل، العلو أو السفل، كل يقول العلو أكمل، ولا أحد يقول السفل أكمل. فإذا كان كذلك فإن الله تعالى قد ثبت له الكمال من كل وجه. فإذا كان العلو أكمل لازم أن يكون ثابتا لله سبحانه وتعالى. ويقال أيضا لا يكمل الله عز وجل إما أن يكون فوق أو تحت أو يمين أو شمال، وتحت غير ممكن، ويمين وشمال أيضا غير ممكن، فيتعين أن يكون فوق. وأما دلالة الفطرة على ذلك فإن الخلق مفطورون على أن الله في السماء. إذا قال الإنسان يا ربي وين يروح قلبه؟ إلى فوق.